من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صدق الله العلي العظيم. تذني أربع آيات المظنون أنها تعتبر مقطعا واحدا ومترابطات فيما بينها. المظنون هكذا: الآية الأولى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل أن هذه الآية آية لا يوجد مثلها في القرآن، آية جامعة لأصول الأخلاق الاجتماعية. خذ العفو. العفو على العموم نستطيع أن نقسم التفاسير التي وردت في كلمة خذ العفو إلى قسمين، إلى طائفتين. القسم الأول ما جعل المقصود بالعفو يعني الزيادة في المال، مثل قوله تعالى: يسألونك، آية في سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. شنو اللي يكون ننفق؟ يقول العفو من المال، يعني الزيادة من المال. مو المفروض أن تأخذ من قوت أهلك وعيالك وتنفق؟ لا، هذا ما واجب عليك، إنما عليك أن تنفق الزيادة من المال. هذه الآية احتمال أنها كانت نازلة قبل آيات الخمسة والزكاة، هذا احتمال وارد. يعني ما محدد بعد أنه شنو اللي يكون يعطى للمحتاجين أو لولي الأمر وشنو اللي يبقى للإنسان، ما كانت محددة. فبه المقدار خذ العفو. واحتمال أنه لا، هذه الآية لا زالت نافذة المفعول وليست منسوخة، وادفعوا ولو استحبابا ادفعوا الزيادة إلى ولي الأمر أو إلى أهل الخير. فهل قوله قوله تعالى في هذه الآية خذ العفو يعطي نفس المعنى، يعني الزيادة أخذ يا رسول الله أخذ من الناس الزيادة، أو لا؟ إنما العفو هنا بمعنى العفو عن المذنبين، بمعنى تسهيل الأمور على الناس، بمعنى أن المشي الوسط والمتوسط والمنهاج المعقول مع الناس، بمعنى أن تأخذ من الناس من أفعالهم بالمقدار الذي يستطيعون ويقدرون في نصرة الإسلام، كل أحد بمقداره. حسان بن مثلا حسان بن ثابت لم يكن بمستوى من شجاعة في الحرب. رسول الله ما كلفه، ما شفنا في التاريخ أن رسول الله كلفه قضية حربية، ولكن كان يحسن الشعر فأصبح شاعر رسول الله. كان يكلفه بأن ينشئ أبياتا في القضايا التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وآله. إجمالا هذان تفسيران واردان، والتفسيران لهما مصادر روائية، وعلماءنا أيضا انقسموا إلى قسمين في تفسير هذه الآية. مثلا روى الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي في كتابه كنز الدقائق، روى عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام أن الله أدب رسوله بذلك، إذ أي خذ منهم ما ظهر وتيسر. الأمور السهلة أخذ منهم، ما لازم مال، ماذا يذكر مسألة المال، لا، الأفعال الأعمال من كل أحد أطلب ما يسهل عليه. وقال العفو الوسط، يعني العفو الشيء المتوسط الذي يسهل على الناس. هذا تفسير. تفسير آخر أيضا مروي في الرواية أنه ينظر إلى الجانب المالي، أمن لا يحضره الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل من ثقيف: إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج. يعني هذا اللي عليه منافع الأرض الخراجية وعليه أن يدفع ما عليك، أفض فالدرهم نقص ما أنطك، على درهم لا تضربهم، سواء مسلم سواء يهودي سواء نصراني، على درهم لا تضربهم، أو تبيع دابة عمله في درهم. فالدرهم هو ما ينضيك، أنت تأخذ في ذاك الوقت دابة أجلكم الله، باعتبار أنه سياراتهم، والسيارات ما اليوم هم ما كانت، الدابة مالت تبيع لأجل استخراج الدرهم، هيك شيء لا تسوي. فإنما أمرنا أن نأخذ العفو، يعني الزيادة في المال، واحتمال أن يكون كلاهما مقصود هم وارد ومعقول. كلاهما مقصود طبعا ليس الاشتباه اللي صار في ليلة سابقة، تخيل البعض أن يقول استعمال اللفظ في معنيين، لا، كلاهما مقصود يعني القاسم المشترك الجامع هو المقصود، يعني خذ ما تيسر، ما تيسر أعم من الجانب المالي أو غير الجانب المالي، هذا الاحتمال وارد. إلا أن الشيخ ناصر مكارم حفظه الله يصر، هو فهمه حفظه الله يصر، أنه العفو هنا ما يعطي معنى الجانب المالي، إنما العفو يعني العفو عن المذنبين، يعني تسهيل الأمور على الناس وما شابه ذلك. هذا يعني هكذا يستظهر من الآية، يصر أن ظاهر الآية هو هذا المعنى. قلت لكم الرأي رأيان بين علمائنا، فيما بين علمائنا، والروايات هم روايتان مختلفتان، وأنا أميل إلى أن يكون المقصود هو القاسم المشترك بين الأمرين، وبالتالي يكون كلاهما صحيح. وعلى أي حال ورد في التفاسير أن هذه الآية، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين أجمع آية للقضايا الأخلاقية الاجتماعية للطريقة التعايش مع الناس. ولهذا يقال أن القائد بالذات كرسول الله صلى الله عليه وسلم أو أي قائد إسلامي المفروض به أن يتمسك بهذه الآية المباركة. طبعا مو القائد فقط، كل المؤمنين، لكن على الخصوص القائد كرسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض أن يتمسك بهالمنهاج، بمنهاج خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أروي لكم بعض الروايات عن مجمع البيان. أنا مباشرة ما راجعت مجمع البيان، إنما أنا أنقل هذه الرواية عن كنز الدقائق، هو ينقل عن مجمع البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سأل جبرائيل عن ذلك، أي عن كيفية مداراة الناس، شلون أعرض عن الجاهلين، شو سوي، كيف أتعامل معهم. سأل جبرائيل، جبرائيل قال لا أدري، أنا ما أعرف شو سوي، أنا أمرت بأن أنزل لك هالآية، ما أعرف شو سوي. قال لا أدري حتى أسأل العالم، يعني حتى أسأل الله، مقصود جبرائيل أن أكون أسأل الله أشوف الله شجاعه. ثم أتوا، صعد جبرائيل وكأنما بلغ الله سبحانه وتعالى بكلام رسوله، ثم نزل فقال يا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من رحمك وتصل من قطعك. هذه الرواية ما تشير إلى الجانب المالي، أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من رحمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. رواية أخرى، أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها، آية جامعة لمكارم الأخلاق أجمع من هذا. طبعا مقصود مكارم الأخلاق مال التعايش، وإلا الآيات الواردة في مكارم الأخلاق والتي تهز الضمير أكثر من هذه الآية موجودة في القرآن كثيرا، لكنه باعتباره أجمع آية في توضيح مكارم الأخلاق. الرواية الثالثة، أنا اقتصرت على ذكر هالروايتين، الروايات كثيرة، هالروايتين ذكرتهما لكم. بعد ذلك يقول الآية الثانية من هالآيات الأربع، يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني الشيطان يقف أمام المؤمن أو أمام المسلم أو أمام القائد، أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمام الإمام المعصوم، يقف ينزغ، يريد أن يمنع عن العمل بهالآية بهالمكارم الأخلاق. ينزغه يعني يغرز كغرز الإبرة، يغرزه وينخسه حتى يمنع عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعلم نبيه، وبالتالي يعلم المؤمنين عن طريق تعليم النبي، يعلم نبيه طريقة التخلص من هذا النزغ أو من هذا الغرز أو من هذا النخس أو ما شئت فعبر. يقول طريقة التخلص هذا، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، طريقة التخلص هو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى، إنه سميع عليم. أيضا أقرأ بعض الروايات لكم بالنسبة لهذه الآية. لما نزلت الآية الأولى، يعني خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، الآية الأولى حينما نزلت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يا رب والغضب؟ وش نسوي نعرض عن الجاهلين؟ الجهل ياذون، جهل بعض ياذون، نغضب حينما رأينا أداهم نغضب. كيف يا رب والغضب؟ شو نسوي مع هذا الغضب؟ وكيف نخمد غضبنا؟ وكيف نعمل بهاي الآية الأولى؟ نزلت الآية الثانية في الجواب: استعذ بالله إنه سميع عليم. طريقة التخلص من ذلك هو الاستعاذة بالله، أعوذ بالله، هذا اللي نقوله غالبا في أول حديثنا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الروايات كثيرة أنا حادثة أقول شبيه بهذه الرواية منقول عن الخصال للشيخ الصدوق، وشبيه بهذه الرواية منقول عن تفسير علي بن إبراهيم، وأنا حادث ذيك المتون اختصارا. خب بعدين نجي إلى الآية الثالثة من الآيات الأربع المباركات، قوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقون هذا شيمتهم، المتقون هم كلهم معصومون ومو كلهم من ذاك النمط الذي أصلا ما يخطر على باله الهم بالمعصية، هذا شأن المعصومين. المتقون الاعتياديون إذا أمسهم طائف من الشيطان، طائف يعني يطوف حول روح الإنسان، يطوف ويمس، هذا الشيطان يطوف حول روح الإنسان ويمس الإنسان، تذكروا، هذا الإنسان المتقي رأسا يتذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون يصبح بصيرا ويدفع ذاك الشيطان. هذه الآية أنا أحتمل بها احتمال، هذا الاحتمال أنا أطرح لكم، طبعا أكثر من احتمال ما أقولش. أحتمل أن هذه الآية تشير إلى شيء، هذا الشيء بحد ذاته أنا ما عندي شك به قطعي، واحتمال أن الآية تشير إلى هذا المعنى. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، قد تشير إلى أن الشيطان لا سبيل له مباشر إلى القلب، الشيطان يمس الإنسان، يمس روح الإنسان، لكن يمس باقي الجوارح غير القلب. طبعا ما أقصد بالقلب القلب الصنوبري المادي الموجود بالصدر، إنما القلب المعنوي، الضمير، قول الضمير، قول الوجدان، قول مركز الإرادة، مركز العواطف، مركز العلم، شو تسمي. الشيطان يمس ويريد أن ينفذ في القلب، لكنه من نعم الله العظمى علينا على كل العباد وحتى على الفاسقين والفاجرين والكفر والملحدين، أن الشيطان ما يقدر ينفذ في القلب، القلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. القلب حرم الله مخصوص بالله تعالى. فأنا الملحد نعوذ بالله، أنا المشرك نعوذ بالله، أنا الفاسق أنا الفاجر، أنا أنفث في قلبي، أنا الذي أوحي إلى نفسي بغير الله. فلهذا يقول فالقلب حرم الله فلا تسكن حرم الله غير الله. إبليس مباشرة ما يقدر ينفذ لأن القلب حرم الله. الآية الشريفة تقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. حينما حلف إبليس لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الله أجاب قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أنا ما خال لك طريق إلى قلوبهم. ومركز الإرادة القلب، أنا ما خال لك طريق إلى قلوبهم. أنا أذكر أن أحد إخوتنا حفظه الله والظاهر أنه لا زال حي يرزق، فكان من طلاب أستاذنا الشريف الصدر رحمة الله عليه، يعني وأظنه فعلا يسكن طهران إذا أنا عن أصحابنا الشغل أقول. هذا كان يقول أنه ما معنى أن الشيطان يوحي إلى الإنسان وأنه يتدخل ينفث في روح الإنسان، ما معنى ذلك؟ نحن ننفث، نحن كل تصميماتنا واضح أنها تصميماتنا إحنا، مو أن الشيطان يصمم إلنا، وإنما النفس هي تصمم. الإحساس ما موجود عندنا. هذا السؤال كان يطرحه هو، ونعم السؤال، ونعم السؤال. والجواب هو أن المصمم أنا مو الشيطان، ما كل شيء أن الشيطان يصمم، لأن مركز التصميم هو القلب، والقلب حرم الله، وهذا من نعم الله علينا. نعم الشيطان مسيطر على باقي الجوارح غير القلب، وباقي الجوارح مو هي مصدر التصميم، إنما مصدر التصميم القلب، إنما في بالنسبة لباقي الجوارح مجرد تزيين. الشيطان يزين الامرأة المحرمة أمام عيني، أو يزين أموال الناس أمام يدي، أو يزين الطعام المحرم في لساني وما شابه ذلك. هذا المقدار اللي الشيطان، لكن الذي يصمم هو أنا، وليس الشيطان مباشرة ينفث في القلب، ولهذا ما حد يحس، كل أحد في حياته ما يحس أن الشيطان أمره بكذا وأمره بكذا، يحس أنه هو الذي فعل كذا وفعل كذا، النكتة هذه والسبب هذا. احتمال أن الآية تشير إلى المعنى موجود، طبعا ما عندي يقين أقول احتمال، إذا إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، بس حينما يمس الجوارح ما يقدر يمس القلب، المؤمن رأسا يتذكر، يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر عقابه، يذكر ثوابه، فإذا هم مبصرون، المؤمن يصبح بصيرا ويدفع الشيطان عن نفسه. أروي لكم عددا من الروايات، مو جميع الروايات، روايات كثير، أروي لكم بعضها، اثنين ثلاثة لا أكثر، وأختم الحديث. أنا ما أخذها من كنز الدقائق، لأن كنز الدقائق هو مجمع النمط والذوات، مجمعها طبعا ينضي المصادر، وأنهم راح أذكر المصادر، لكنه باعتبار أن ذاك مجمعها من المصادر المختلفة فأغنانا عن أن أراجع تلك الكتب، أخذت من كنز الدقائق. أولا ثلاث روايات، والروايات هي أكثر، أنا حادث عددا منها. يروي عن روضة الكافي، المجلد الثامن من مجلدات الكافي بحسب طبعة الآخندي، المجلد الثامن. يروي عن روضة الكافي عن علي بن الحسين عليه السلام زين العابدين: احذروا أيها الناس من الذنوب، احذروا أيها الناس من الذنوب والمعاصي ما قد نهاكم الله عنها وحذركموها في كتابه الصادق والبيان الناطق، فلا تأمنوا مكر الله وتحذيره عندما يدعوكم الشيطان اللعين إليه من عاجل الشهوات واللذات في هذه الدنيا، يزين لكم الشهوات واللذات الدنيوية، انتوا احذروا، فإن الله عز وجل يقول: إذا مسهم، هذه آية المبارك، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذا اللي يضوح حول الإنسان المؤمن رأسا يتذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا هم مبصرون. وأشعروا قلوبكم خوف الله وتذكروا ما قد وعدكم الله في مرجعكم إليه من حسن ثوابه كما خوفكم من شديد العقاب. هذا حينما تذكرون بعد الشيطان مباشرة، فما عند طريق إلى القلب، يبقى أن أنت تنفذ في قلبك وتصمم تصميما باطلا، عندئذ عن طريق التذكر تدفع الشيطان ولا تصمم تصميما باطلا. الرواية الثانية من الروايات اللي أنا انتخبتها وارد في الخصال، خصال الصدوق، عن أبي بصير، عن الباقر عليه السلام قال: ثلاث من أشد ما عمل العباد. من أعمال العباد عندنا ثلاث أعمال هي شديدة جدا وقاسية ومو كل أحد يتحملها: إنصاف المؤمن من نفسه، هذا شديد على النفس، النفس ينصف من نفسه يعني ينطي الإنصاف حينما يكون الحق مع صاحبه، مع من ينازع، قد أنا أنازع زيدا من الناس بعدين ينكشف لي أنه لا، الحق مع زيد، أنا كنت خطأ، من هو ذاك الذي، هذا من أشد الأعمال أنني أنصف من نفسي، حينما ينكشف لي رأسا أتراجع أقول صح عفوا أنا كنت غافل الحق وياك، هذا من أشد الأعمال. قد يكون واحد يقدم على الحروب، على الأعمال الصعاب، على تحمل القضايا الثقيلة، لكن ما يتحمل أن يعطي الإنصاف من نفسه ويقول لخصمه الذي افتهم أنه لا الحق مع الخاص، يقول نعم الحق وياك وأنا كنت مخطئ. إنصاف ثلاث من أشد ما عمل العباد: إنصاف المؤمن من نفسه، هاي وحدة، ومواساة المرء أخاه، هذا من عدنا، طبعا عدنا ما عدنا لكنه قليل، أن يواسي أخاه، عندي مال، عندي مبلغ، عندي قدرة، عندي إمكانات، أخي ما، أخي طبعا المقصود أخو الإيماني، مو الأخ يعني ابن أبوي وابن أمي، أخي الإيماني ما عنده، أواسي، أقل شيء أسوي نص نص إلي ونص إليك، بل قد يقال أن هذه مو مواسات، المواساة أن أضيف إليه، أمضي أكثر إليه. هذا خوف صعب على النفس. واحد يقول المال مالي ويغفل أن المال مال الله. يقول المال مالي ليش؟ خوف سأعطيهم كصدقة دينار فالدرهم أمضي، لكن أمضي نصف أو أمضي أكثر على أساس. فهذا من أصعب الأمور على النفس، أن يواسي أخاه. والثالث اللي هو صعب على النفس، ذكر الله على كل حال. عجب، يعني شنو ذكر الله صعب؟ أنا أخذ أكون أسمع بعضهم يقولون بدون سبح هاي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يذكر أفضل. ذكر الله خوف سهل. ما معنى ذكر الله على كل حال؟ ليش صعب؟ الإمام الباقر يفسر هالمعنى، ذكر الله بمعنى الحمد لله أشكر لله، هذا مو صعب. كل أحد يقدر يأخذ بيد السبحة وهي يقول الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر، هذا مو صعب. إنما الصعب أن يذكر الله عند المعصية يهم بها فيحول ذكر الله بينه وبين تلك المعصية، هذا صعب. حينما يهم بالمعصية بناء يعصي يذكر الله فيصبح ذكر الله حائلا بينه وبين المعصية، هذا الصعب على النفس. وهو قول الله، شاهد هنا، وهو قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الرواية الثانية. والرواية الثالثة والأخيرة، وليست الأخيرة يعني الأخيرة فيما كتبت أنا، هل مقدار كتبت لكم في هذه الليلة، عن أصول الكافي بسند له عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال: هو العبد يهم بالذنب، يصير مناعة أن يذنب ذنبا ثم يتذكر فيمسك، يتذكر فيتراجع وما يفعل ذلك الذنب. فذلك قوله: تذكروا فإذا هم مبصرون، وإلى غير ذلك من الروايات. فهذا هو مقام المؤمن غير المعصوم، وغير المؤمنين الاستثنائيين الذين هم، ما نقدر نقول عنهم معصومين، لكنهم تالي العصمة، توالي العصمة، من قبيل العباس عليه الصلاة والسلام يدخل المشرع ثم يخرج وما يذوق من الماء. وما كان، ماذا كان يضر الحسين وأهل بيته لو أن العباس كان يذوق من الماء؟ ذوق الماء ايش كثر يأخذ وقت حتى يزاحم ذلك؟ ما كان يزاحم، لكنه كان يرى العباس أن هذا خلاف المواساة. يا نفس من بعد الحسين هون فبعده لا كنت أن تكون. هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين. أو زينب سلام الله عليها بتلك الصفة بتلك الحالة حينما ترى إمام زمانها بين العابدين أنه بدأ يذود بنفسه، هي سلام الله عليها تود سلي وتذكر للإمام زين العابدين رواية أم أيمن. عجبا، رواية أم أيمن علي بن حسين ما كان يذود بها، ما كان مطلع عليه، وكان مطلع عليه، لكن زينب سلام الله عليها تجلدت في تلك الساعة لكي تنجي إمام زمانها من الموت. هذه مقامات ما أقول هذول كانوا معصومين بالمعنى المصطلح عندنا من عصمة، لا العباس ولا زين سلام الله عليهما، لكن هم يتنون المعصومين. إذا استثنينا هذول عندئذ أرقى مقام للمؤمن الاعتيادي هذا إذا مسهم، هذا إذا مسهم ضائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسدون. يعني العباس يرى أن هذا صعب، هذا حسين شارب المنون وتشربين بارد المعين مسك، هذا خلاف المواساة خلاف الإنسان، هذا مقام عظيم، مقام لا يتصوره الإنسان العادي، مقام يفهمه هنمط من الأناس اللي ملحقون بالمعصوم ملتحقون بالمعصوم أو الذين عصموا أنفسهم بأنفسهم من غير ذيك العصمة الإلهية الثابتة للأرباب عشر، عصموا أنفسهم بأنفسهم. أما المتقي العادي أقوى مقام هذا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسدون. وإخوانهم الآية، أظن الآية الرابعة والأخيرة من الآيات اللي قرأناها، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نعوذ بالله، استجيب بالله. أما الفسق الملحدون والكفر والمشركون فهذا واضح، وأكثر من هذا الفسق الفجر، إخوانهم يمدونهم بالغيب. أظن أن المقصود هنا يعني هذول الفسق والفجر هم إخوان الشياطين، فالشياطين أيضا إخوانهم، هذول إخوانهم يمدونهم في الغيب يعني يسهلون لهم طريق الغي، طريق الظلم، طريق الفسق، طريق الفجور، ثم لا يقصرون. هؤلاء الشياطين ما يقصرون ويا هذول، يجرهم بقدر ما يستطيعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا منهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا على الأقل هل مقام هل مستوى المقام أنه إذا هممنا لا سمح الله بذنب تذكرنا وأبصرنا.